أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المقالة 12، الوحدة والكثرة. قال السيد العلامة: الوحدة والكثرة إذا تفحصنا مدركاتنا وأفكارنا البسيطة سوف نرى بعد إدراك عالم الخارج خلاف الاستفسطة أن أوضح القضايا التي نؤمن بها هي القضية التالية: هناك ظواهر كثيرة في العالم، والقضية التالية هناك هذه الظواهر الكثيرة تتحصل من الآحاد. هنا الكلام في الحقيقة عن الوحدة والكثرة، والوحدة والكثرة هي من المفاهيم التي تبحث في الفلسفة، يعني تبحث في الفلسفة من ناحية أنها مفاهيم تتحدث عن حالة واقعية في الخارج، هي صفات الوجود بما هو موجود. فيقال في الفلسفة أن مفهوم الوحدة أو أن الوحدة هي صفة الوجود من حيث أنه موجود، كما أن الفعلية والأصالة هي صفة الوجود والواقعية، كذلك الوحدة هي صفة الوجود والواقعية. فإذن الكلام أولا حول أن هذه المفاهيم، مفهوم الوحدة ومفهوم الكثرة، هل هو من المفاهيم التي بحاجة إلى تعريف أم إنها من المفاهيم الواضحة؟ الكلام الآن وين؟ حول هذا المفهوم يحتاج إلى تعريف أو ما يحتاج إلى تعريف؟ كباقي المفاهيم الفلسفية نقول بأن المفهوم الفلسفي يكون غنياً عن التعريف متى؟ إذا كان واضحاً، يعني ليس بحاجة إلى مفهوم آخر يعرفه، خاصة إذا كان هذا المفهوم مفهوماً فلسفياً عاماً كمعنى الإمكان ومعنى الضرورة والاستحالة وغيرها من المعاني التي هي معاني عامة. فبما أن مفهوم الوحدة ومفهوم الكثرة من المفاهيم الفلسفية العامة فهي من المفاهيم البديهية، ولهذا في نهاية الحكمة يستعرض يقول أن هناك كثير من المحاولات التي حاول الحكماء تعريف الوحدة والكثرة فيها، فإن هذه المحاولات إنما هي محاولات دورية، كما أن المسألة تماما حول تعريف الوجود. تعريف الوجود، مفهوم الوجود، كل المحاولات اللي إجت عرفت معنى الوجود وقعت في الدور. فهل يصح تعريف الوحدة؟ قالوا بأن الوحدة هي ما ليست بكثير مثلا، أو أن الكثير ما ليس بواحد، وهذا رجع صار دور، أو أنه الذي لا ينقسم. ومعنى الانقسام، شنو معنى الانقسام؟ يعني معناه أنك ما تقدر تتصور الانقسام إلا بمعنى تتصور الكثرة. فإذن أو الكثير هو الذي يحصل من تجمع مجموعة من الواحدات، وإذن بالنتيجة تعرف الكثرة اعتمدت على معنى التجمع اللي هو معنى الكثرة من واحدات، هم أيضا مفهوم الوحدة. فإذا كل المحاولات التي أرادت أن تعرف مفهوم الوحدة ومفهوم الكثرة تعريفا حقيقيا، في الحقيقة هاي وقعت في تعريف دور، إلا أنك تستطيع أن تقول بأن هذا التعريف كان إنما تعريف لفظي تقريبا لبيان ما هو مخزون في النفس، يعني من المعنى الواضح المخزون في النفس تيجي تعبر عنه بعبارات معينة، فهنا ماكو كلام، يعني ماكو مشكلة. القضية الأخرى اللي أشار إليها السيد العلامة، قال إحنا عندما نتفاعل مع الخارج، عالم الخارج هو عالم الوجود الواقعي خلافا للاستفسطائيين، فعندما نؤمن بعالم الواقع الخارجي فنحتك في أن هناك، نجد أن هناك ظواهر كثيرة، وإذا مباشرة نجد عندما يحصل في أذهاننا معنى الكثرة، هذا الكثرة اللي حصل كونك ترى ظواهر كثيرة، مباشرة لا يمكن أن يكون هذا الكثرة إلا إذا كانت هناك وحدات. إذ إن الكثرة، مفهوم الكثرة يتقوم عندما تكون هناك مجموعة من الأشياء وتقول أن هذه الأشياء كثيرة، أن هذه الأشياء كثيرة، إذن مجموعة من الوحدات كونت الكثرة. فإذا مفهوم الكثرة ومفهوم الوحدة إنما هي من المفاهيم التي تحصل في ذهن الإنسان بعملية انتزاع، عملية انتزاع
من الواقع، لكن هل هذه المفاهيم هي مفاهيم ذهنية محضة أم أنها تعبر عن كونها مفاهيم واقعية؟ نقول أنها مفاهيم واقعية. فإذا هي في الحقيقة صفة للموجودات، وما دامت هذه المفهوم الوحدة ومفهوم الكثرة صفة للموجود من حيث هو موجود، إذن يمكن أن تبحث وين في الفلسفة. فإذا الفقرة الثانية اللي إحنا جايين نأكد عليها أن صفة الوحدة والكثرة هي من صفات الوجود الخارجي وليست من الصفات الذهنية المحضة. طبعا خلاف هذا الكلام، خلاف من؟ خلافا لشيخ الإشراق مثلا. طبعا نقول قلت مثلا لأنه شيخ الإشراق بشكل عام هو وضع قاعدة، القاعدة تقول بأن كل شيء إذا لزم من فرضه فرض وجوده تكرره فهذا اعتباري مو حقيقي. هسه هو جاب هاي القاعدة، هل طبقها في هالمجال هذا؟ لو ما طبقها يعني بعد هذا يحتاج إلى متابعة. لكن نسبة إليه بأنه شيخ الإشراق قال أن مفهوم الوحدة هو من المفاهيم الذهنية المحضة. ليش؟ لأنك عندما تقول أن الشيء الفلاني واحد، أن هذا الموجود واحد، فوصفته بوصف الوحدة، هل هذه الوحدة موجودة ومتحققة في الخارج أو لا؟ فإذا قلنا أن هذه الوحدة متحققة، فهذه الوحدة هل هي كثيرة أم واحدة؟ طبعا واحدة، فتكون موصوفها أيضا بالوحدة، ولوحدتها هم أيضا وصف بأنها واحدة، وهكذا يستلزم تكرر وجود الوحدة. كل ما تفترض هناك وحدة متحققة أيضا موصوفة بوحدة، والوحدة هم أيضا هكذا تستمر بالنتيجة. هذا الكلام يعني غير مقبول عند الفلاسفة، قالوا أن صفة الوحدة وإن كانت هي صفة واقعية وموجودة، لكن واقعيتها بواقعية الموصوف مالتها، مو وصف الوحدة عبارة عن وصف زائد. يعني أنا عندما أقول هذا الوجود الواقعي موصوف بأنه واحد والوحدة هي صفة واقعية، لا يعني ذلك من كلامي هذا، لا يعني أن هناك عندنا اثنينية حقيقية في الخارج، عندنا الشيء الواقعي الموجود وعندنا صفة اسمها هم أيضا ذات وجود مستقل اسمها الوحدة، وهذا الوجود المنعزل المستقل اللي اسمه الوحدة هم أيضا موصوف بوصف مستقل ومنعزل وهكذا يستلزم التسلسل. لا، بل هي موجودة وبواقعية نفس الشيء اللي اتصف به بالوحدة. فعندما أقول يعني شلون صفته عين ذات، عندما أقول هذا الوجود فعلي، فالفعلية هي عين الوجود. عندما أقول هذا الوجود أصيل، الأصالة هو عين الوجود، لا يوجد اثنينية بين الوجود وبين من؟ وبين الأصالة، أو بين الوجود وبين الفعلية، بين الوجود وبين الوحدة. هذا اللي هو عبارة عن الوصف. طبعا هناك عبارات لصدر المتألهين لذكر هذا المورد، يقول بأن يقول وادفعه، يعني وادفعه بتذكر ما سلف من أن حقيقة الوحدة في واحديته مستغنية عن وحدة أخرى تعرضها، يعني مو مسألة يعني، وذكر فقط هذا الجانب. كما قال الشيخ الرئيس في نص إله يتحدث عن الوجود، يقول إذا سئله هل الوجود موجود أو ليس بموجود، شوف هذه الوجود يتصف بصفة الموجودية لو ما يتصف بصفة الموجودية، بل يتصف بصفة الموجودية، هذه صفة الموجودية التي وصفنا بها الوجود، هل هي أمر منعزل بحيث يصير اثنينية بين الوجود وموجود، يعني عندي اثنين، عندي وجود وبعدين عندي وصف جديد مستقل إلى وجود منحاز يعني منعزل اسمه موجود، لو هو موجود بنفس ذاته، لا نقول أن الوجود موجود بنفس ذاته. قال الشيخ رئيس، قال فالجواب إنه موجود بمعنى أن الوجود حقيقته أنه موجود، فإن الوجود هو الموجودية، بعد ما يحتاج إلى صفة زائدة، هكذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى صفة الوحدة. فإذن الوحدة ليست صفة مستقلة يعني بمعنى أن لها واقع مستقل عن واقعية موصوفها، بل هي عينه. فهذا الكلام عن من؟ هذا الكلام عن الوحدة. فإذن في عبارات صدر المثل يقول ما من وجود، ما من وجود إلا ويكون ماذا؟ ويكون متصف بالوحدة. فالوحدة والفعلية، الوحدة والفعلية شيء واحد، ما من موجود إلا إذا تلقى الوحدة فيه. ولهذا راح يتضح هذه النقطة واي مهمة، راح تتضح في يعني فيما يأتي، أن وصف الوحدة عندنا وصفين لحاضين، اعتبارين كما يبين سيد العلامة في النهاية، عندنا اعتبارين للوحدة. الاعتبار الأول هو وصف الوحدة للوجود، فيكون هناك مساواة بين الوجود وبين الوحدة. صفة بعد هنا ما ينقسم الوجود والوحدة إلى وحدة وكثرة، لا، هو الوجود عين الوحدة. هنا الوصف للوجود كما أن الفعلية عين الوجود، فتقول أن الوجود مساوي المل الفعلية. لكن بعدين إذا أجيت إلى مصادق الوجود وقارنت بعض مصادق الوجود مع بعضها الآخر، فهنا راح تنشأ شنو؟ تنشأ كثرة ووحدة، فتقول هذا واحد بالقياس إلى الكثير، وذاك كثير بالقياس إلى الواحد. لكنك بالنظر الأول وصف مو بالقياس، مو نسبي، وإنما وصف حقيقي لنفس الوجود. تقول الوجود حقيقته أنه فعلي وأنه واحد. نجي للفعلية، الفعلية الآن عندما نقول أن الوجود فعلي، الوجود فعلي، الوجود مساوي للفعلية، وصفة الوجود لكل وجود متصف بمن بالفعلية. لكنك إذا قارنت الموجودات بعضها إلى بعض تجد أن بعض الموجودات بالفعل وبعض الموجودات ماذا؟ بالقوة. كذلك وصف الوحدة. الخارجية والذهنية، الخارجية نقول أن كل وجود هو عين الخارجية، هاي الخارجية المطلقة نسميها، والفعلية المطلقة والوحدة المطلقة اللي ما يقارنها كثرة ولا يقارنها بالقوة ولا يقارنها بالذهن. هاي الخارجية تقول الوجود مساوي للخارجية، لكن لما تقارن الموجودات بعضها ببعض، فبعض الموجودات ذهنية وبعض الموجودات في قبال هذه الذهنية موجودات خارجية. أكو خارج قبال الذهن وأكو خارج مو قبال شيء وإنما مطلق. فإذا إحنا نجي للوحدة، الوحدة أكو وحدة مطلقة هي الوحدة اللي يتصف بها الوجود وهي صفة واحدة. ومرة عندنا لا، جاي نقارن المصادق ويعني نقارن بعضها إلى بعض، فيكون بعض المصادق واحدة وبعض المصادق يعني كثيرة. هذا أشار إلى السيد العلامة في حاشيته عن الأسفار هذه المسألة، طبعا أكيد ذكرها في النهاية. قال الوجود من حيث هو موجود واحد، لكن لو قسنا مصادقه بعضها إلى بعضين فسوف ينقسم إلى واحد وكثير. إذن الوحدة والكثرة متى تحصل؟ الوحدة والكثرة لما نقايس المصادق بعضها إلى بعض، مصادق الوجود. وإلا إذا نظرنا إلى الوجود من حيث هو وجود فهو فقط واحد متصف بمن بالوحدة. وهذا أيضا من المسائل اللي ضروري التنبه إلها في بداية هذا الموضوع. إذن الكلام عن الوحدة والكثرة، هي الوحدة والكثرة من المفاهيم الفلسفية، لأننا نأخذها من الخارج، يعني ننتزعها من الخارج. لها واقع في الخارج لو ليس لها واقع؟ لها واقع في الخارج، واقعها منعزل عن موصوفها، لو عين موصوفها، عين موصوفها. فلهذا تكون هذه المفاهيم يعني هي مفاهيم ثم واضحة، هي مفاهيم واضحة لا تحتاج إلى تعريف، وهي تعبر عن من؟ عن أمور واقعية في الخارج. قال وبلغة أخرى، يعني بعد أن ذكر هذه اللي قرأناها، قال وبلغة أخرى إننا ندرك مفهوم الوحدة والكثرة، ندركها باعتبارها مفاهيم بديهية واضحة، ونصدق أن هذين المفهومين موجودان وليس أمور متوهمة، يعني من المفاهيم الوهمية التي ليس لها وجود في الخارج، يعني ليس لها منشأ انتزاع في الخارج. قال موجودان ولهما مصداق في الخارج، لكن ليس لهما واقع منعزل منحاز مستقل عن من؟ عن واقع موصوفها. وبتعبير آخر، أن مطلق الوجود ينقسم إلى واحد وكثير. مطلق الوجود هذا يعني من نجي نقارن مصادق بعضها بعض، وليس من ناحية وصف الموجودية، عين الموجودية، مو لحاظ الوصف للوجود بما هو وجود، الوجود بما هو وجود حقيقة واحدة ما يقابلها بعد كثرة، لكن لا، وصف الموجودات بعضها إلى بعض راح ينشأ شنو؟ ينشأ الوحدة والكثرة. قال أي كما نقول أن كل موجود إما أن يكون ممكنا وفعليا، ممكنا أو فعليا، كل موجود إما أن يكون ممكن أو واجب وفعلي أو بالقوة، وإما أن يكون علة أو بالمعلول. طبعا ها إما أن يكون ممكنا أو مقابل الإمكان شنو الوجوب، أو فعليا مقابل الفعلية شنو الفعلية الـ بالقوة. طبعا هنا سيد العلامة إذن ما يقصد بالإمكان الإمكان الاستعدادي، وإنما عفوا يقصد بالإمكان الإمكان الاستعدادي يعني بالقوة. إما أن يكون ممكنا يعني بالقوة، أو فعليا يعني بالفعل. فراح يصير كما أننا نقول أن بعض الموجودات بالإمكان وبعضها يعني بالقوة وبعضها بالفعل، وكذلك نقول أن هناك موجودات بعضها علة وبعضها معلول، بعضها واجب وبعضها ممكن، بعضها بالخارج وبعضها بالذهن. قال يمكننا القول أيضا أن كل موجود إما أن يكون واحدا أو كثيرا. يعني بعبارة أخرى، هل هذه الصفات التي تلحق مفهوم الوجود صفات متساوية لحقيقة الوجود، أم إنها هي وما يقابلها تساوي الوجود؟ قال هي وما يقابلها تساوي الوجود. فإذن الوحدة وحدها ما تكفي، الوحدة واللي قابلها اللي هي الكثرة تساوي موضوع الوجود، الفعلية والقوة تساوي موضوع الوجود، العلة والمعلول، الوجوب والإمكان تساوي موضوع الوجود، الفلسفة اللي هو الوجود. قال إما أن يكون واحدا وكثيرا، إذن فالفلسفة هي التي تتكفل البحث عن الوحدة والكثرة، ما دام البحث عن صفة حقيقية موجودة، تبحث أنت عن الموجود بما هو موجود، وهذه الصفة مساوية لموضوع الوجود، إذن هي من مسائل الوجود، لأنه الضابطة في موضوع الوجود هي المسائل التي تعرض على الموجود مباشرة من دون أن تكون هناك واسطة في العروض. وإجوا وقسموا، طبعا صار نقاش هناك في موضوع الضابطة في موضوع مسألة المسألة الفلسفية، بس بشكل عام سيد العلامة يذهب إلى هذا، يقول بأنه هي إما أن تساوي موضوع الوجود اللي هي مثل صفة الفعلية الإطلاق، الفعلية المطلقة، الأصالة وغيرها من الصفات اللي تساوي موضوع الوجود مباشرة، أو هي وما يقابلها تساوي موضوع الوجود اللي هي الإمكان والوجوب، تساوي موضوع الوجود الخارج والذهن، القوة والفعل، الوحدة والكثرة تساوي موضوع الوجود. قال إذن فالفلسفة هي التي تتكفل البحث عن الوحدة والكثرة أيضا. صحيح أننا لا نلتفت في أغلب الأحيان إلا إلى الوحدة والكثرة الكمية، هذا موضوع ثاني. نحن ذكرنا في أكثر من مقالة، والسيد العلامة ذهب إلى هذه المسألة، يحاول أن يدرج السيد العلامة في البحث عن نشأة أي مفهوم من المفاهيم. فيبدأ في البداية أن نشأة المفاهيم التي تحصل في الأذهان أول ما تأتي ترتبط في الأمور المحسوسة، يعني أنت تجي تنظر إلى الظواهر، هذه الظواهر المحسوسة تجدها مختلفة، ثم تجي يعني فينشأ في ذهنك الكثرة، والكثرة إنما تنشأ من وحدات، فهنا الواحد إنما هو واحد عددي، والكثرة إنما هي كثرة عددية. فالوحدة والكثرة أول ما نشأت يعني في الذهن ليست تلك الكثرة التي تكون يعني عقلية، التي تكون أكثر نضجا. يقول بعد ذلك تشتد الوحدة وينضج هذا المفهوم، لمن يجي الفيلسوف يجي يعني تجي نظرة أدق، فراح ينشأ مفهوم يعني يتوسع مفهوم الوحدة إلى أن يصير ينطبق على موارد، هذه الموارد أكثر تكامل وأكثر كما راح يجي إن شاء الله إحنا حسب النوع الموصوف بالوحدة والكثرة، كل ما ازداد شدة وضعفا كذا وقل يعني وصار ضعيف، يزداد شدة أو يقل يصير ضعيف. يعني إذن مفهوم الوحدة مرتبط بمن بموضوع، فإذن مفهوم الوحدة هذا اللي أخذنا في تعاملنا وياه هو في البداية وحدة عددية، تقول هذا واحد، واحدة العددية يعني شنو، واحد إلى اثنين إلى ثلاثة أربعة، وهذا وحدة عددية. فالواحد لا يمكن أن يكون من حيث هو واحد يكون اثنين، لا إلا إذا يعني بعد الواحد يقابل الثاني، فموضوع الواحد وموضوع الاثنين مختلفان، ما يمكن أن يكون موضوع الواحد وموضوع الاثنين هو واحد شيء واحد. يقول لكن بعد أن نجي نطبق مفهوم الوحدة نجد أن مفهوم الوحدة ينطبق على حالات يكون الواحد هو عينه، هذا الواحد هو عينه كثير، هذا الواحد يكون هو من ناحية من ولكن من حيث أخرى. الواحد مثل العشرة، تقول العشرة واحدة لكن هي في الحقيقة تنطبق على أكثر من يعني عدد، وإن كان هذا هنا ممكن أن يكون وحدة عددية. الوحدة الكلية وحدة الإنسان، تقول الإنسان واحد لكنه في عين أنه واحد هو يشمل آلاف الأفراد، أفراد البشر، فهنا راح يصير الواحد والكثرة، يعني الواحد هو عينه الكثير. طبعا هذه الوحدة وحدة مفهومية وعينية، وطبعا هذا نريد نشير إليها إن شاء الله بعد ذلك في أقسام الوحدة قد نشير إليه، إلى أن تنطبق على الوحدة، وهناك يسمى واحد حقيقي، ذاك الواحد الحقيقي الوحدة تكون مالته وحدة صرفة، فهنا تكون أكثر بعد كمالا وأكثر يعني شدة، وتختلف عن هذه المصادر. قال صحيح أننا لا نلتفت في أغلب الأحيان إلا إلى الوحدة والكثرة الكمية، يعني الواحد والكثير أو واحد الواحدة والعدة، يعني العدد الذي هو العدد والواحد العددي. لكن شيئا من التأمل يوضح أن منشأ هذا التوهم هو أن حياتنا المادية نتعامل إحنا مع الحس، مع الظواهر، مع جزئيات وانقسامات المادة التي هي ذات وحدة وكثرة عددية، وإلا فهذه الوحدة والكثرة التي نفهم منها مفهوما واضحا وقريبا لمفهوم الانقسام وعدم الانقسام موجودة وين؟ هم أيضا موجودة وين؟ في الكليات. هنا حالة أرقى شوي. قال وخصوصياتها في الكليات تغاير خصوصية الوحدة والكثرة العددية، لأن الوحدة العددية ليست عين الكثرة. وكيف يمكن ذلك ولا يصح القول أن الفرد الإنساني الواحد عشرة؟ هل يمكن أن نقول أن هذا الشخص الواحد هو عشرة أفراد؟ يقول لكن الوحدة الكلية نستطيع أن نقول ذلك. قال تجتمع مع الكثرة العددية، فالإنسان مثلا نوع واحد وهو آلاف الأفراد في نفس الوقت، ومن هنا نعرف أنه ليس كل واحد وحدة هي وحدة عددية، فإذن أكو أنواع يعني من الوحدة، بل الوحدة العددية أحد أنواع الوحدة، أي أن الوحدة والكثرة أقسامين. نستنتج مما تقدم لدينا في الخارج صفتان عامتان. عامتان هذا ملاك البداهة. ما هو ملاك بداهة المفاهيم؟ وكون هذه المفاهيم بديهية نقول أنها عامة، ما دامت هذه المفاهيم عامة يعني أنها لا تفارق الذهن، تكون أقرب إلى الذهن، يعني أقرب عندما يريد يستعمل كل المفاهيم الأخرى، فإن مفهوم الوحدة تكون عامة يعني عمومها يجعلها قريبة إلى الذهن، ولهذا هي تكون واضحة. قال هذه الصفتان العامتان باسم الوحدة والكثرة. والنقطة الثانية للوحدة والكثرة أقسام اللي بيناها. هنا الكلام عن أقسام الوحدة والكثرة. التقسيم الأول يصح تقسيم الوحدة والكثرة على أساس نوع الوجود. إما أن نقسم الوحدة والكثرة على أساس نوع الوجود، لأن الوجودات خو مختلفة، أكو وجود خارجي وأكو وجود ذهني، أكو وجود مادي وأكو وجود مجرد، فحسب نوع الوجود راح تنقسم الوحدة. وأكو وجود حق حقيقي وأكو وجود صرف، فتكون الوحدة صرفة، ولهذا تختلف الوحدة باختلاف نوع الوجود. قال على أساس نوع الوجود، لأن وجود الشيء إما أن يكون جزئياً وفي الخارج، وإما أن يكون كلياً وفي الذهن، فتكون إذن وحدة عندنا وحدة ذهنية وعندنا وحدة خارجية. طبعاً هل أن الوحدة الذهنية أقوى من الوحدة الخارجية، أو بالعكس نقول لا، أن الوحدة الذهنية أقل قوة منين؟ من الوحدة الخارجية. فالوحدة الخارجية ما دام هاي وحدة ذهنية، الواحد بالنوع مثلا وحدته وحدة ذهنية، فراح يكون وحدته أضعف، والوحدة النوعية أضعف من الوحدة الجنسية اللي يكون حيوانين متفقان فقط في الجنس فتقول بينهما وحدة، فهنا يكون أضعف في كما راح نبين يعني الوحدة النوعية والوحدة الجنسية. لكن أرجع بين وأذكر أن الوحدة تزداد شدة وتختلف من موجود موجود إلى موجود بالشدة والضعف، لأنها حال الوجود هي ما دامت مثل واقع الوجود وصفة للوجود، فالوجود شديد وضعيف إلى أن يكون أشد أنواع الموجودات وحدة هو الوجود الحق، فإن وحدته حقة حقيقية. قال لأن وجود الشيء إما أن يكون جزئيا وفي الخارج، وإما أن يكون كليا في الذهن. والجزئي طبعا الجزئي في الخارج يعني هو جزئي في الذهن، مفهومة في الذهن، لكنه بما أنه في الخارج يكون متشخص يعني. قال والجزئي إما أن يكون موجودا مادي موجودا بالمادة نظير الشجرة لأنه فيه جانب مادي، وإما أن يكون موجودا بلا مادة نظير الوجود المجرد. والكلي إما أن يكون نوعاً وإما أن يكون جنساً بحسب إصطلاح المنطق. يعني شنو نوعاً وجنساً؟ تقول نوعاً يعني مثلاً زيد وعمر متحدان بالإنسان فيجمعهم نوع واحد، والوحدة بالجنس يعني فالفرس والأسد. قال نظير النوع الواحد كالإنسان والأنواع المتعددة كالإنسان وشجرة الصفصاف، ونظير الجنس الواحد أو الأجناس المتعددة، فتقول هذا جنس مقابل أجناس وهذا نوع مقابل أنواع، على أن لا نخلط بين الكثرة في الكليات وبين الكثرة العددية. الكثرة العددية يعني الكثرة العددية متكررة. قال فنحن نقول أحيانا نوع واحد نوعان ثلاثة أنواع، لكن هذا القول يتكئ على اعتبار عددي ذهني وهو غير الكثرة التي تحصل في الكليات. يعني إحنا عندما نقول نوع نوعين ثلاثة هذا وحدة عددية، لأنك جاء تحسب أنه هذا متصف بوحدة هذا وحدة اثنين ثلاثة، أنا عندي مو مفهوم واحد، أنا عندي عشرة مفاهيم، فهذا وحدة عددية. لكن الكلام عندما أتحدث عن الكثرة التي تحصل في الكليات، قال وهو غير الكثرة التي تحصل في الكليات، لأن وحدة الكلي هي أن كل فرد من أفراد الكلي حينما نضعه أمام الكلي نجد أنه عينه، وارتفاع مفهوم الكثرة الكلية يغاير الكثرة العددية. أي أننا إذا قلنا أن هذا المفهوم الكلي كثير بمعنى أنه ينطبق على أفراد كثيرة، من هذه الجهة يكون كثير، ليس من جهة أن هذا المفهوم أنا عندي أمتلك كليات كثيرة ككل الإنسان وكل الفرس وكل كذا وكذا فعندي مصادر كثيرة، هذه كثرة عددية. أنا ألاحظ عندما أقول الكثرة الكلية يعني أن هذا المفهوم له القدرة على الانطباق على مصادر كثيرة، فهذه هي معنى الكلي الكثرة في الكلي، لا بمعنى أن عندي مفاهيم كثيرة. عندي مفاهيم كثيرة هذه كثرة عددية، لأن أنا أمتلك عشرة مفاهيم عشرين مفهوم هذه كثرة عددية. فهنا عندما نقول الكثرة الموجودة في الكلي يعني كثرة الحكاية، كثرة الحكاية عن مصادقه، فهذا هو المراد في كثرة المفهوم. طبعا قبل شوية أنا ذكرت المثال مو صحيح، احنا عندنا الوحده الكليه، الوحده الكليه المراد من عندها الوحده المفهوميه اللي هي وحده النوع او وحده او وحده الجنس، مثلا تقول الحيوان او تقول الانسان او غيره، هذه هي الوحده، هي هذه الكليه اللي وليس وحده زيد وعمر في الانسانيه، هذه وحده غير حقيقيه، في حين الوحده الكليه وحده حقيقيه، أو وحدة الإنسان والفرس في الحيوانية هذه وحدة غير حقيقية، في حين أن وحدة الحيوان النوعية هي وحدة جنسية، هي وحدة ماذا؟
هي وحدة حقيقية، فإذن وحدة الكلية هي من الوحدات الحقيقية وليست وحدة غير حقيقية مثل وحدة الإنسان والفرس بالحيوانية، أو الإنسان اللي هو زيد والفرس في الحيوانية، أو زيد وعمر في الإنسانية. مو هذه وحدة تسمى وحدة غير حقيقية، وإحنا كلامنا عن الوحدة الحقيقية. هذا النقطة، هذا التقسيم الأول. طبعا هذا التقسيم الأول إذا تلاحظ أنه قسم قال يصح تقسيم الوحدة والكثرة، ناظر إلى من؟ ناظر إلى الكثرة وناظر إلى الوحدة. في حين التقسيم الثاني قال الواحد إما أن يكون مركبا أو يكون، يعني هنا تقسيم الواحد وهنا تقسيم الوحدة، شنو أكو فرق لو ما أكو فرق؟ طبعا ما أكو فرق. ليش؟ لأن هي الوحدة هنا ناظرين إلى التقسيم الذي يلحق هذه الصفة، في حين هنا يلحظ الذات التي اتصفت بمن بهذه الصفة، ولا يوجد فرق في الأمر، لا يوجد فرق. أنه نقسم الموجود، تقول الموجود ينقسم إلى عندنا موجود الشيء الفلاني والموجود الشيء الفلاني، مرة الوجود، الوجود نفس صفة الموجود أو صفة الوجود، ماكو فرق، ماكو فرق في القسمة، نفس الشيء. قال التقسيم الثاني هو تقسيم الواحد إما أن يكون مركبين من أجزاء مختلفة، يعني هذا الواحد بقابلية أن يقسم من جهتين أخرى، أو يكون بسيط كالموجودات البسيطة التي لا يمكن أن يلحقها التقسيم، كما يقسمون يقولون الموجودات البسيطة، الموجودات البسيطة هي وجودات أساسا غير قابلة للتقسيم، ليس فيها مادة حتى فيها قابلية التقسيم. قال أي تكون له كثرة غير جهة الوحدة، نظير الوليد الإنساني، يعني أي شيء إنساني أساس الإنسان يمكن تقسيمه. قال وإما لا يكون مركبا من الكثرة، يعني غير قابل للتقسيم. وطبعا كل الموجودات اللي تكون يعني فيها جهة أخرى، فيها جهة كثرة، وإن كانت كثرة اعتبارية مو حقيقية، يعني الموجودات البسيطة مثل الملائكة اللي يسموها عقول، صحيح هي بسيطة غير قابلة للتقسيم خارجا، لكنها قابلة للتقسيم إلى الوجود والعدم مثلا، لأنه ما دام بها جهة نقص تقدر تقسمها، إنها من وجود وجدان، متكونة من وجدان وفقدان. فالوجود الحقيقي الغير قابل للتقسيم هو الوجود، وجود الله سبحانه وتعالى، لهذا وحدته وحدة حقيقية وحقها حقيقية صرفة. فهذا يكون هنا. ثم أحكام الوحدة والكثرة، هنا إن شاء الله نجي نتركها للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.